بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دعوة بعون الله تعالى وتوفيقه، الدرس الثاني من التعليق على منظومة زبدة البلاغة. قال المؤلف: علم المعاني علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا وفيه ذكر إسناد مسند إليه مسند ومتعلقات فعل تورد قصر وإنشاء وفصل وصل وإيجاز وإطناب مساواة راو وخشية التكرار في الأبواب خالفت تسهيلا على الطلاب. علم البلاغة ثلاث، وهي علم المعاني وعلم البيان وعلم البدء. فالعلم الأول هو علم المعاني، وهو أهم هذه العلوم، وفائدته ترجع إلى الوجوه، إلى بيان الوجوه التي تحصل بها مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فعرفه قال: علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا، فهو علم تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق الحال. وقد قدمنا أن الحال هو الداعي إلى التكلم على وجه مخصص، الذي دعاك إلى البسط أو دعاك إلى الاختصار أو دعاك إلى التأكيد أو دعاك إلى ترك ذلك، هذا هو الحال. ضمن هنا أبياتا من منظومة من نظم الجوهر المكنون، فيها تعريف علم المعاني وحصر أبوابه. تعريف: وقوله علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا، أي تعريف علم المعاني أنه اللفظ الذي يكون به، أنه العلم الذي تعرف به الأحوال التي يطابق بها الحال. وأما أبوابه فذكرها سردا وهي ثمانية: إسناد مسند إليه مسند. باب الأول باب الإسناد الخبري، والباب الثاني باب المسند إليه، والباب الثالث باب المسند، والباب الرابع باب متعلقات الفعل، والباب الخامس باب القصر، والباب السادس باب الإنشاء، والباب السابع باب الفصل والوصل، والباب الثامن باب الإيجاز والإطناب والمساواة. هذه هي المنهجية التي اعتمدها معظم المتقدمين من البلاغيين، وخالفها بعض المتأخرين من المعاصرين. والشيخ قال إنه خالف منهجيتهم، فقال: وخشية التكرار في الأبواب خالفت تسهيلا على الطلاب. يعني أنه خالف منهجية المتقدمين التي تقسم هذا الفن إلى ثمانية أبواب، وذلك بإدماج بعض الأبواب. مثلا مباحث المسند والمسند إليه جمعها، فمن مباحث المسند والمسند إليه مثلا مباحث المسند إليه ذكر والحث، ومن مباحث المسند ذكر والحث، فجمع مسائل الذكر والحذف في باب واحد. ومن مسائل المسند إليه التعريف والتنكير، ومن مسائل المسند أيضا كذلك التعريف والتنكير، فجمع ذلك في باب واحد لما يرى من التناسب بينه. الباب الأول باب الإسناد. الجملة تتألف من مسند ومسند إليه، وهناك نسبة حكمية تكون بين المسند والمسند إليه. فالإسناد هو ضم كلمة إلى أخرى ليفيد ثبوت مفهومها لمصدقها. مثلا تقول زيد قائم، ضممت كلمة إلى أخرى لتثبت معنى القيام لزيد. فعندنا ما يسمى بالإسناد، وعندنا ما يسمى بالمسند إليه، وهو الذي يعبر عنه النحاة في الجملة الاسمية بالمبتدأ، وفي الجملة الفعلية بالفاعل. وعندنا ما يسمى بالمسند، ويعبر عنه النحاة في الجملة الاسمية بالخبر، وفي الجملة الفعلية بالفعل. فبدأ بالإسناد فقال: فيه الأهم أضرب التوكيد، يعني أن من أهم مباحث الإسناد أضرب التوكيد. أضرب أي أنواع أو مستويات التوكيد. الكلام يؤكد تارة وتارة لا يؤكد، وذلك بحسب ما يقتضيه الحال، حسب ما يقتضيه الحال. فالمخاطب تارة يكون خالي الذهن، ليس منكرا ولا مترددا ولا سائلا، فحينئذ إذا ألقيت له الكلام من البليغ أن تلقيه له خاليا عن المؤكدات، فتقول له: جاء زيد، لأنه ليس منكرا لمجيء زيد ولا شاكا فيه ولا سائلا عنه، فتلقي إليه الكلام خاليا من التأكيد، هذا الذي يناسب المقام. وإذا كان البال خاليا وليس منكرا فإن الكلام يتمكن فيه ويصدقه في الغالب. إذا كان الإنسان مترددا أو شاكا أو سائلا حسن التأكيد له بحسب حاله، ويؤكد له حينئذ مثلا بمؤكد، فتقول: إن زيدا قادم مثلا، أو إن زيدا جاء، فتؤكد بإن مثلا مكسورة، أو أن، أو قد، أو لام الابتداء، أو ضمير الفصل مثلا. وأعظم المؤكدات وأقواها القسم. وإذا كان منكرا فإنك تؤكد له وجوبا، ويتفاوت أيضا عدد المؤكدات بحسب الإنكار، فإذا كان الإنكار شديدا فإنه يزاد في عدد المؤكدات. مثال ذلك قول الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. إذن هم منكرون لأنهم كذبوا، أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، هؤلاء منكرون، فعززنا بالثالث. عندما جاء الثالث قالوا: إنا إليكم مرسلون. هذا كلام بليغ لأنه مطابق لمقام الإنكار، فقد أكد بأكثر من مؤكد. إن تؤكد، إليكم مرسل، تقديم المجرور هنا أيضا فيه تأكيد، والتعبير بجملة الاسمية أيضا كذلك. لكن اشتد إنكار هؤلاء وزادوا في النكير، فقالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. في المرة الأولى قالوا: إنا إليكم مرسلون، ولم يقول لا مرسلون، ولم يقولوا ربنا يعلم. فلما اشتد الإنكار زادوا عدد المؤكدات، فأتوا بأعظم المؤكدات وهو القسم: ربنا يعلم، هذا كلام جاري المجرى القسم. إنا إليكم لمرسلون، زادوا اللام أيضا في التأكيد. فهذا من بلاغة الكلام، مطابقته لمقتضى الحال، فيلقى لخالي ذهني بدون توكيد، ويؤكد للشاك والمتردد والسائل. ويؤكد وجوبا بحسب الإنكار، يؤكد للمنكر بأكثر من مؤكد بحسب إنكاره. قال فيه الأهم أضرب التوكيد، فإن يكون خطاب ذي ترديد أكد، وإن ينكر فزد، إذا أنكر فزد المؤكدات. والخالي يخلو، إذا كان خالي ذهن فإنه يخلو من التوكيد. وخالف لاقتضاء الحال، يعني أنه قد يخالف مقتضى الظاهر لمقتضى الحال. هناك ما يسمى بمقتضى الظاهر وما يسمى بمقتضى الحال. مقتضى الحال تقدم أنه هو الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص، ومقتضى الظاهر ما يظهر أنه هو المناسب، لكن ما يظهر أنه هو المناسب قد لا يكون هو المناسب في نفسه، قد لا يكون هو المناسب في نفس الوقت. مفهوم؟ مثلا رأيت أحدا يعق أباه والعياذ بالله، وأردت أن تذكره بأنه أبوه، هو يعلم أنه أبوه ويعترف بذلك، فالظاهر أنك تقول له هو أبوك لأنه ليس منكرا ولا شاكا في أنه أبا ولا متردد. لكن الذي يقتضي الحال هنا أن تنزله منزلة المنكر، لأن معاملته لأبيه بهذه الطريقة ليست معاملة من يعترف بأن هذا الرجل هو أبوه، بل هي معاملة من ينكر أنه أبوه، فتقول له إنه أبوك، فتؤكد له مع أنه ليس شاكا ولا مترددا ولا سائلا ولا منكرا، والأصل أنه لا يؤكد إلا لواحد من هؤلاء. لكن مقتضى الحال قد يقتضي خلاف الظاهر، ليعدل إلى مقتضى الحال لأنه أبلغ من مقتضى الظاهر. مفهوم؟ وعكس هذا أيضا قد يقع، بحيث قد يكون الإنسان منكرا لكنه ينكر شيئا كالنهار في وضوحه، فمثل هذا قد يترك له التأكيد لأنه كان لكي نقول له إن هذا الذي نقول لك لا يحتاج إلى مؤكدات، لأنه كالمحسوسات التي نشاهدها لشدة وضوحه، ولذلك يقولون وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، شيء واضح جدا حتى إذا أنكر الإنسان الواضح فهذا مكابر، لا نتعب أنفسنا بالتأكيد له بل نلقي له الكلام خاليا عن المؤكدات، فنقول مثلا الله حق، لأن الدلائل الكثيرة على وجود الله سبحانه وتعالى أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تنكر. واضح؟ يمكن أن تقول هذا للمنكر لأنه أنكر شيئا لا يمكن أن ينكر لوجود الدلائل القاطعة عليه. إذن ها معنى قوله وخالف لاقتضاء الحال، أي إذا اقتضى الحال مخالفة مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال عدل إلى مقتضى الحال عن مقتضى الظاهر. واضح؟ ثم قال والفعل جاء للحدوث والزمن، مضارع مكرر إن اقترن. ذكر هنا بعض المسائل في باب الإسناد، لماذا نختار جملة الاسمية ولماذا نختار التعبير بالجملة الفعلية؟ الفعل له دلالتان وضعيتان هما الحدث والزمن، فيدل وضعا على وقوع حدث، إذا قلت قام هذا يدل على حصول قيام، ويدل على وقوع هذا القيام في الزمن الماضي. مفهوم؟ إذن هاتان دلالتان وضعيتان، دلالة زمن ودلالة حدث. فتأتي بالفعل لكي تحدد الزمن. أنت مثلا إذا قلت زيد مثلا قائم ونحو ذلك، الأصل في الاسم عدم دلالته على الزمن. لكن إذا قلت زيد قام، هذا حددت الزمن. فإذا أردت تحديد الزمن تعبر بالفعل، لأن الزمن جزء من دلالة الفعل. وكذلك الحدوث، الحدوث معناه الوقوع بعد العدم. إذا قلت قام زيد معناه أنه حصل منه قيام بعد أن لم يكن قائما. بينما الاسم لا يدل على حدوثه. فإذا قلت مثلا هذا أبيض، يمكن أن يكون خلق أبيض، ويمكن أن تكون أن يكون هذا اللون تجدد له. الاسم لا إشعار له بالحدوث. بينما إذا قلت بيض هذا معناه أنه تجدد له بيض، لم يكن أبيض وإنما تجدد له، لأن الفعل يدل على الحدوث على العدم. لكن التجدد الذي يدل عليه الفعل في الحقيقة وهو الذي عبر عنه بالحدوث هو الوقوع بعد العدم. وأما تكرار التجدد أو التجدد الاستمراري الوقوع مرة بعد مرة، فهذا الأصل أن الفعل لا يدل عليه إلا بقرينة، لا يدل عليه إلا بقرينة، أو إن وجدت قرينة دلت عليه. ولذلك قال والفعل جاء للحدوث أي الوقوع بعد العدم، والزمن أي إفادة الزمن الذي وقع فيه الحدث، كونه ماضيا أو حالا وهو زمن الفعل المضارع، أو مستقبلا وهو زمن فعل الأمر. هذه الأصول. طبعا الفعل الماضي قد يأتي يراد به المستقبل، كقولك مثلا رحمه الله، لأن الدعاء أمر مستقبل. والعكس أيضا المضارع قد يأتي لأزمنة أخرى. لكن الأصل في دلالة الأفعال الثلاثة أن الماضي يدل على الزمن الماضي، وأن المضارع يدل على الحال، وأن الأمر يدل على أمر مستقبل، لأنه طلب شيء لم يقع بعد فعل، هذا يدل على المستقبل. مضارع مكرر يعني أن الفعل المضارع إذا اقترن بقرينة تدل على تكرار الحدوث فإنه يفيد تكرار الحدوث، أي استمرار التجدد، تجدد مرة بعد مرة. وهذا كقول الشاعر: أو كلما وردت عكاوى قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا. أو كلما وردت عكاوى قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا. يتوسم هذا فعل مضارع يتكرر مع كلما وردت عكاظة قبيلة. لكن هذا تجدد التوسم الذي يقع وهو التفرس والنظر في الوجوه، التوسم هو النظر في الوجوه وتفرسها، سببه أن هذا الرجل يزعم أنه شجاع وأنه قاتل قبائل متعددة، فله جنايات في عدة قبائل. فحين يأتي إلى عكاظ وهي سوق من أسواق العرب، تبعث كل قبيلة شخصا يتوسم أي يتفرس ويتفحص وجوه الناس حتى يعرف وجهه، لكي يعرفه إذا لقيه في الحرب بعد ذلك. فهذه القرائن وهذا الفخر هو الذي دلنا على أن التوسم متجدد. فهذا التجدد الاستمراري يفيده الفعل بالقرائن. وأما الحدوث وهو الوقوع بعد العدم فهذا دلالة للفعل من حيث هو، الفعل من حيث هو يدل على الوقوع بعد العدم، لكن الأصل دلالته على وقوع واحد. أما الوقوع بعد الوقوع هو اللي يعبر عنه بالتجدد الاستمراري، فإنه إنما يفهم بالقرائن. أما التجدد الذي عليه كل فعل لدى أهل البلاغة يدل، فهو حصول الشيء بعد العدم كمثل قام ويقوم وقم، هذا هو الذي هو التجدد أصلا الذي يدل عليه الفعل عند أهل البلاغة، هو حصول الشيء بعد العدم. أما الوقوع مرة من بعد أخرى كقومي يحفظون عهدي، وكتوسم القبائل عكاظ للشجاع المدعي لذلك، فالفعل لا يفيده إلا إذا عني إلا إذا عضد بالقرائن. الفعل لا يفيد تكرار التجدد إلا إذا عضد بالقرائن. نعم. قال والاسم جاء مثبت الأحكام، قرينة تزيد للدوام. يعني أن الاسم تعبير بجملة الاسمية الأصل فيه هو الإثبات، وإثبات النسبة. إذا قلت زيد قائم فأنت تثبت نسبة القيام لزيد، والمراد بالإثبات هنا الحكم، للإثبات الذي يقابل النفي، لأن النفي أيضا يقع في الجملة الاسمية، فتقول زيد غير قائم مثلا أو نحو ذلك. فالمراد بالإثبات هنا الحكم بنسبة الخبر إلى المبتدأ، هذا هو المقصود بالإثبات هنا، وهو دلالة الجملة الاسمية. وقد يفيد الجملة الاسمية الاستمرار والديمومة، ولكن ذلك يكون بالقرائن أيضا، ليس دلالة أصلية وإنما يعرف بالقرائن. وذلك كقول الشاعر قالت أمامة ما تبقى دراهمنا، وما لنا سرف فيها ولا خرق، إن إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى سبل المعروف تنطلق، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، حتى يؤول إلى نذل يخلده يكاد من صره إياه يمزق، لكن يمر عليها وهو منطلق. عبر الجملة الاسمية على الاستمرار، أن هذا حكم ثابت مستمر لا يتغير، لكن قرينة الفخر التي هو في مقامها هي التي دلت على أن هذا أمر مستمر، أنه قصد الدوام والاستمرار بذلك. إذن نقتصر على هذا القدر إن شاء الله.